إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 27 من شهر شوال لعام 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان البيان والإذاعة لإضعاف عبد العزيز آل عبد اللطيف لأصل السمع والطاعة. قد وقفت على مقالين للدكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود أعزه الله بالتوحيد والسنة، وجعله الله وجميع جامعات المسلمين منارة هدى، على مقال للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف بعنوان ضوابط ومسائل في الطاعة، وأيضا وقفت على مقال له بعنوان مقدمات في مسائل الإمامة، وهذان المقالان موجودان في موقعه على الشبكة العنكبوتية. ولما طالعت هذين المقالين استغربت ما بثه وقرره في هذين المقالين استغرابا كبيرا لأمور من أهمها أمران. الأمر الأول أنه قرر أصل السمع والطاعة تقريرا مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني أن من عادة أهل السنة أنه إذا وقع ضعف عند الناس في القيام بأصل من أصول السنة فإنهم يواجهون هذا الضعف بتأكيد هذا الأصل وتقريره والإكثار من ذكره حتى يثبت عند الناس ويذهب ما عندهم من ضعف. كما أن أئمة السنة من الصحابة الكرام ما كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال الأئمة بعد ذلك غير مخلوق، لأن فتنة القول بأن القرآن مخلوق قد شاعت وظهرت بين الناس. فأراد أئمة السنة أن يقرروا بطلان هذا الاعتقاد وأن يثبتوا الاعتقاد السلفي، فقالوا بعد ذلك القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه هي عادة أهل السنة. والمفترض من الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف أنه في مثل هذه الأيام وقد ضعف اعتقاد السمع والطاعة عند كثير من المسلمين، وعلى آثار ذلك حصلت هذه التذكيرات وغيرها، وقد أيدهم كثير من دعاة الباطل الذين يظهرون للناس بصورة دعاة الإسلاميين في أول الأمر لما لم يظهر الأمر جليا للعامة، ولم يحزم ولاة الأمر تجاه هذا الأمر بالحزم الشديد. فلما حزم ولاة الأمر وقام العلماء الصادقون وبينوا بطلان هذا الأمر، وصار كثير من الدعاة الذين كانوا ملبسين في الأمر في أول الأمر غيروا جلودهم وثيابهم وظهروا بصورة منكرين لهذه الأمور، لكنهم لا ينكرونها على أصول أهل السنة بتقرير السمع والطاعة لولاة الأمر على ما عليه أهل السنة، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. فالذي جعلني أستغرب هذين المقالين أنه من المفترض على الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف أن يظهر مقالات وأن يبث دروسا في تقرير أصل السمع والطاعة على ما عليه سلف هذه الأمة، لا أن يظهر الأمر على خلاف ذلك ويضعف هذه العقيدة بإخراج هذين المقالين الذي ستأتي إن شاء الله تعالى مناقشتهما. وقبل أن أبتدأ مناقشة هذين الأمرين أحب أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أننا عبيد لله، ومن رحمة الله وفضله وكرمه علينا أن جعلنا عبيدا له، ووصف العبودية من أعظم ما يتشرف به العبد، لذلك وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في مقام عظيم وهو مقام الإسراء والمعراج. وافتتح سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومقتضى كون الإنسان ومقتضى كون المسلم عبدا لله أن العبد لا يخرج عن مراد سيده، والسيد هو الرب جل جلاله عظم سلطانه. ومما أراده منا سيدنا سبحانه أننا نسمع ونطيع لولاة الأمر، وإن كانوا فساقا فجارا يتلبسون دي بالمعاصي والمنكرات، بل ولو دعوا إلى المعاصي والمنكرات فإنه بكونهم مسلمين فإننا مأمورون بالسمع والطاعة لهم بغير معصية الله. ذكر ذلك ربنا في كتابه ثم بينه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسنته، وتورد على ذلك أئمة السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمرنا بطاعة الله، فالواجب على عبد المريد ما عند الله سبحانه وتعالى أن يظهر تسليمه لله حقا بأن يتبع كتاب الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله إخوة الإسلام أن نكون لأوامر الله مسلمين ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين من غير تردد، ولا أن نعارض ذلك بشيء من العاطفة أو الحماسة أو غير ذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علي وعليكم بالتسليم له حق التسليم. المقدمة الثانية: إن الأدلة كثيرة في تقرير السمع والطاعة، ولم يذكر الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أننا لا نسمع لحاكم فاجر أو فاسق، بل هناك أحاديث قررت السمع حتى للحاكم المتلبس بالعصيان، بل وللحاكم الظالم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هنا نكرة مضافة، وعلى مقتضى اللغة وأصول الفقه أنها تفيد العموم، لكل ولي أمر منا، أي لكل ولي أمر مسلم، سواء كان فاسقا أو صالحا، سواء كان متلبسا بالكبائر في نفسه أو داعيا الناس إلى هذه الكبائر. فإننا في جميع هذه الحالات بمقتضى العموم إننا مأمورون بالسمع والطاعة لهذا الحاكم. وبين هذا بيانا جليا واضحا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة النبوية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لا يجوز أن نسمع لولاة الأمر في معصية الله، وفي المقابل لا يجوز أن لا نسمع لهم ولا نطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. انظر إلى قوله: ألا من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. كيف جمع بين الأمرين وهو أن نكره المعصية ولا نكرها، وفي المقابل نسمع ونطيع لهذا الحاكم الذي أتى بهذه المعاصي. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات وليس في عنقه بيئة مات ميتة جاهلية، أي على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم أي أهل الجاهلية لا يرون البيعة لحاكم عليهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتأمل هذا الحديث، قال إنه قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء قال يأتون من معصية الله. انظر إلى هذا الحديث كيف بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالنا عند هؤلاء الأمراء الذين يأتون شيئا من معصية الله ولا وأيضا في المقابل يضيعون شيئا من أمور الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخاطب الصحابة، قال إنكم ستلقون بعد أثرة، هذا خطاب لأهل الدنيا، أمراء يأخذون حقوقا من الدنيا غير حق وأمورا تنكرونها أي معاصي وذنوب، هذا خطاب لأهل الدين. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا بالمظاهرات، نابذوهم، قاتلوهم، هيدوا الناس عليهم؟ كلا، قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، بقائل أن يقول: إلى متى؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير قال: تصبروا حتى تلقوني على الحوض، إن الصبر على ما يريده الله ورسوله من أجل العبادات، لكن لمن؟ للذين هم عبيد لله حقا، وللمسلمين لله صدقا، وللذين هم متمسكون بما عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ومن التلبيس بهذا الباب أنك ترى بعضهم يقول لا يجوز أن يسمع ويطاع للحاكم إلا إذا أمر بشيء من الدين، أي في الواجب وفي المستحب، أما في المباح فإنه لا يسمع ولا يطاع ولا يطاع له. يستدل بما في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأمر عليه أميرا، فجاء فقال هذا الأمير لمن معه ولمن هم تحت إمرته، قال لهم بعد أن أوقد نارا ادخلوها، فأراد قوم أن يدخلوها، وقال قوم آخرون نحن ما آمنا بالله إلا للفرار من النار فكيف ندخل النار، فلم يدخلوها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك قال إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها إلى يوم القيامة، منكرا إرادة بعضهم أن يدخلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. قال هؤلاء إذا الطاعة تكون في فعل أمر واجب وأمر مستحب، أما الأمور المباحة فلا سمع ولا طاعة فيها، وهذا خطأ مخالف لسبب الحديث ثم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم لما قرره العلماء في شرح هذا الحديث. أما سبب الحديث فهو طاعته في أمر محرم، أما لفظ الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، فجعل ما يقابل المعروف في هذا الحديث هي المعصية. أما ما قرره العلماء فقد بين ذلك العلماء ووضحوه، كما بين ذلك أبو العباس القرطبي في كتابه عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما هذه للتحقيق والحصر، فكأنه قال لا تكون الطاعة إلا بالمعروف، ويعني بالمعروف هنا من سبه إلى ما يقول ما ليس بمنكر ولا معصية فتدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا، فلو أمر بجائز أصارت طاعته فيه واجبة ولا ما حلت مخالفته، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال العيني في عمدة القاري قوله إنما الطاعة في المعروف يعني تجب الطاعة في المعروف لا في المعصية، فالذي يقابل المعروف في هذا الحديث الذي يقابله هي المعصية. إذن قوله لا طاعة في المعروف هو كقوله في بقية الأحاديث ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. المقدمة الثالثة، إن أئمة السنة وأئمة السلف قد بيّنوا لنا عقيدتنا في السمع والطاعة لولاة الأمور، فيا من كان سلفيا يا من كان سنيا يا من ينتسب إلى أهل السنة اسمع إلى كلام أئمة السنة في هذا الباب، فأنت ما بين أمرين، إما أن تكون صادقا في انتسابك إلى أهل السنة فتلتزم ما يقرره أهل السنة أهل الحق، وإما أن لا تكون صادقا في ذلك فتدع النسبة إلى أهل السنة، فإن الانتساب إلى طائفة وأنت مخالف لطريقتهم لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. عقد الإمام الآجري في كتابه العظيم وهو مرجع كبير لأهل السنة في باب الاعتقاد في كتابه الشريعة بابا، وقال فيه باب في السمع والطاعة، قال في هذا الباب باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، ثم ذكر في ذلك أحاديث. والإمام إمام أهل السنة إمام أحمد ذكر في العقيدة التي نسبها إلى أهل السنة وهو إمامهم رحمه الله تعالى قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. نقل هذه العقيدة اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، وهي العقيدة برواية عبدوس بن مالك، قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. انتبه، حتى الفاجر أهل السنة يعتقدون السمع والطاعة لهم في غير معصية الله. وأيضا نقل اللالكائي عقيدة الإمام علي بن المديني التي ينقلها عن أئمة السنة ويقول من خالف في ذلك فهو مبتدع. يقول الإمام علي بن المديني ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر. والإمام شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في عقيدته المباركة التي كتبها عقيدة أهل السنة والتي اشتهرت باسم العقيدة الواسطية يقول في آخرها: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه عقيدتنا إخواني، هذه عقيدة أهل السنة يا أهل السنة. فالله الله أن تلتزموها وأن تلقوا الله بعقيدة أهل السنة، عقيدة الحق التي يرضى بها ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. المقدمة الرابعة مما استفاضت النصوص الشرعية في بيانه ألا وهو حرمة الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا فجارا وإن كانوا فساقا وإن كانوا يدعون إلى الفسق ما داموا مسلمين. ودليل ذلك ما تقدم ذكره من الأدلة بالسمع والطاعة من الآية والأحاديث، ثم قرر هذا أهل السنة في كتبهم ونقلوا عليه إجماعا، بل بعض من عنده أخطاء في أبواب أخرى من الاعتقاد لبعض الأشاعرة قرروا هذا. وقد أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأشاعرة في باب السمع والطاعة كأهل السنة لا يختلفون في باب الإمامة، لذلك النقل عنهم في مثل هذا لا يضر، لأن التقرير في هذا الباب كتقرير أهل السنة. يقول الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتاب من هذه السنة يقول: لهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما قوله الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي صفان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ذكر هذا في المجلد الثالث من منهاج السنة رحمه الله تعالى. فأهل السنة مجمعون على هذا الباب، ينسب بعضهم لبعض التابعين أنهم خالفوا في هذا، فإن صحت هذه النسبة فإن مذهب أهل السنة بعد ذلك استقر على خلاف هذا الأمر، كما تقدم في إشارة أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لما قال: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الحافظ بن حجر كما في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح بن حي قال رحمه الله تعالى: وقولهم كان يرى السيف، يعني الحسن بن صالح، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، يعني للسلف قديما في عهد التابعين ونسب إلى بعض الصحابة أنهم رأوا الخروج، لكن استقر الأمر بعد ذلك على خلافه. يقول: وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه في وقت الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال النووي في شرح مسلم يقول: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق إلى آخر كلامه. ثم قال القاضي، يعني القاضي عياض: وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قولهم ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، يعني قال هذا خاص بأئمة العدل. هذا مذهب القديم إن صحت النسبة نسبة إلى بعض الأولين. ثم قال القاضي عياض: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم إلى آخر كلامهم. فتأملوا كلام القاضي عياض والنووي وابن حجر وشيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وكيف استقر الأمر على هذا وأنه مذهب لأهل السنة والجماعة. ثم تأملوا كلام الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي بكر الآجري ومن تقدم النقل عنهم، وأنهم ذكروا هذا عقيدة لأهل السنة ولم يذكروا قولا آخر، ولا يصح لأحد أن يتمسك بقول آخر في المسألة إن قدر صحة وجوده للإجماع الذي استقر عليه أهل السنة. ثم وانتبه لهذا لاستطابة الأدلة في السنة على خلاف هذا الأمر، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك طائفة يسمون بالقعدية. ما المراد بطائفة القعدية؟ القعدية خوارج لكنهم لم يخرجوا بالسيف وإنما يحرضون على الخروج. متى يكون الرجل خارجيا؟ ذكر ابن قدامة وبعده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل يكون خارجيا إذا كفر ولو في معصية واحدة بتأويل غير سائف فإنه يكون خارجيا. كل من كفر في معصية ولو واحدة بتأويل غير سائغ فإنه يكون خارجيا. ولو لم يخرج فإن بعض الناس وهذا مشهور في حزب السروريين وهو الحزب المنبثق عن الإخوان المسلمين ترى بعض الناس ومنهم السروريون لا يصادمون الحكام ولا يخرجون بالسيف وإنما يحرضون الناس لأن يخرجوا على السلطان. هؤلاء هم القعدية وهم طائفة من الخوارج. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هؤلاء. وقد أفاد الحافظ بن حجر في هذه الساري وفي فتح الباري أن القعدية خوارج يحرضون الناس على الخروج لكنهم لم يباشروا الخروج. وما أكثر كتب المفكرين في هذا الزمن من السروريين ممن يتبنى فكرة القعدية ككتاب التربية الجهادية لعبد العزيز الجليل وكتاب الضوابط المتغيرات لصلاح الصاوي وغيرها من الكتب في مقدم هذه الكتب كتب وصيد كتب ككتاب الضلال والعادات الاجتماعية وغيرها. ثم اعلموا إخواني أن السلف رحمهم الله تعالى قد بدعوا رجلا وهو الحسن بن صالح بن حي وكان حافظا للحديث يذكر مع المحدثين وكان فقيها يذكر مع الفقهاء وكان يوازى بسفيان الثوري رحمه الله تعالى في علمه وحفظه وفقهه. ومع ذلك لما رأى الخروج على السلطان ولم يباشره ورأى عدم الصلاة خلف أئمة الدوري لما تبنى هذا الاعتقاد قام عليه أئمة السنة وضللوه. وفي مقدم أولئك رجلان جليلان من أئمة السنة الأول الإمام سفيان الثوري وكلامه في الحسن بن صالح كثير والثاني الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة قد ضللوه وحذروا الناس منه ومن فكره لأنه يرى الخروج على السلطان ولم يباشره ولا يرى الصلاة خلف أئمة الدوري. كيف لو أدرك سلفنا أناسا ليسوا في العلم شيئا بالنسبة إلى الحسن بن صالح ولا في الديانة شيئا بالنسبة إلى الحسن بن صالح؟ فإن الحسن بن صالح كان يقسم الليل أثلاثا هو وأمه وأخوه. فلما ماتت أمه قسمه هو وأخوه نصفين. فلما مات أخوه صار يقوم الليل كله وحده. فكان مغلق مثل بالعبادة لكنه كان على هذا الفكر. فأئمة السنة لم ينظروا إلى عبادته لأن عندهم أن البدعة إذا كانت كلية أو جزئية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة فبدعة الخروج على السلطان فإنهم يبدعون الرجل ويضللوه. فيا من أنتم متبعون سلفكم اعرفوا هذا الأمر وتابعوهم عليه فإنهم سلفكم الذين هم على الحق. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم على عقيدتهم وأن يميتني وإياكم على ذلك. هؤلاء المفكرون والثوريون فكريا أشد من الحسن بن صالح بن حي فهم أولى بالتبديع والتضليل من الحسن بن صالح بن حي. ففي العلم أقل منهم بمراحل بل بما لا يصح أن يقارن به وفي العبادة كذلك. وفي الخروج فكر الحسن بن صالح أقل من فكرهم لم يؤلف كتبا ولم يلقي دروسا في ذلك وهم قد ألفوا كتبا ونشروا أشرطة وألقوا دروسا في ذلك فهم أولى أن يضللوا بميزان سلفنا لتضليل الحسن بن صالح بن حي وإن كان ضالا لتضليل سلفنا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. المقدمة الخامسة إن لتولي الحكم عند أهل السنة طرائق ثلاثة. الطريقة الأولى أن يعهد إليه من قبله كما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع عمر. الطريقة الثانية ما أجمع عليه أهل الحل والعقد ورفضوه كان إماما. الطريقة الثالثة وهي طريقة التغلب أي أن يقوم بسيفه وأن يثبت وجوده وأن يستتب الأمر له لقوته وبعد ذلك يسمع ويطاع له بشرط واحد وهو أن يكون مسلما لا يلتفت لأي شرط آخر إنما هذا الشرط الوحيد وما عدا ذلك من الشروط لا يلتفت إليها. هذا عليه إجماع أهل السنة وحكى مالك جمع كبير من أئمة السنة وبينوا ذلك. أنقل لكم طرفا من كلامهم. روى البيهقي في مناسب الإمام الشافعي عن حرملة أنه قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة
ويجمع الناس عليه فهو خليفة. انظر تكلم بماذا؟ بالسيف. وقال الإمام أحمد في العقيدة التي نقلها عنه عبدوس بن مالك قال: وهذه العقيدة ينقلها الإمام أحمد عن أهل السنة. قال الإمام أحمد: ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. الله أكبر. تغلب بالسيف أخذه بالقوة. فلما استتب الأمر له لم يجد لأحد أن يبيت ليلة فهو لا يعتقد في عنقه بيعة لهذا الحاكم حتى ولو كان فاجرا. وقد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال رحمه الله تعالى في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء إلى آخر كلامه. وشيخ الإسلام والمسلمين المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قرر هذا الأمر ووضحه فقال رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، بما أنه تغلب فهو إمام يسمع ويطاع له كالذي بويع في أول الأمر ابتداء بأن ينصبه أهل الحل والعقد أو أن يعهد إليه ممن قبله. وقال الشيخ العلامة عبد اللطيف عبد الحمد الحسن رحمه الله تعالى: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يعني في أي معصية، يرون نفاذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك ثاني، ويرون المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يرى كفرا بواحا، ونصوص في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فاعرفوا هذا إخوة الإسلام، اعرفوا عقيدة سلفكم، اعرفوا ما عليه أئمة السنة الأوائل من أنهم يرون السمع والطاعة للحاكم المتغلب وإن كان فاسقا بلا شرط، بما أنه مسلم وقد تغلب فستثبت الأمر له فتجب السمع والطاعة والطاعة له. المقدمة السادسة: قد بين أئمة السنة خطر الخروج على أئمة الجور، وكم جرى هذا من المفاسد، وكم صبر المسلمون وأئمة السنة الأوائل على جور أئمتهم وحكامهم في زمانهم. ومن الكلمات العظيمة في الباب ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الحمد الحسن كما في الدرة الإسلامية في المجلد السابع، ذكر كلاما عظيما بهذا الصدد، قال: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينازعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف أي ابن الزبير، واستباح الحرمة أي الحجاج، وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوق طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، استمع إلى بعد هذا وانظر إلى هذا الكلام العظيم، يقول: واستمر الأمر على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد، يعني أن هذا مكرر في كتب الاعتقاد. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ابن العباس وانتبه إلى الظلم الذي حصل، ومع ذلك انظر إلى حالة أئمة السنة كيف هم معهم، وقارن هذا الظلم بولاة أمرك لهذه الدولة، دولة التوحيد والسنة. تقول رحمه الله تعالى: كذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من العلم من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية ومرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح انتبه أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطلاع. قال: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوي وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انظروا يا إخواني إلى فعال أئمة الإسلام في هذه الأزمان العظام، وكيف أنهم شاهدوا ما شاهدوا من الظلم، ومع ذلك لم يواجهوا ذلك إلا بالصبر على جوري هؤلاء الأئمة. وانظر إلى سفك الدماء بغير الحق وقارنه بولاة أمرك في دولة التوحيد والسنة هذا الزمن، أسأل الله أن يعزهم بالتوحيد والسنة. كم يتورعون من سفك دم، فلم يعرف أنهم سفكوا دماء المسلمين بغير الحق وكانوا سفاحين في هذا الباب، بل بغى أشد البغي هؤلاء الخوارج وفعلوا فعلتهم وهم لم يسفكوا دماءهم بعد. وكثير من أهل الخير والصلاح وأهل المحبة في دولة التوحيد والسنة يحترق في نفسه ويقول: والله لو كنت في مكانهم لما أبقيت رقبة من رقاب ساداتي ومنظري فكر الخوارج من رؤسائهم الذي ضربهم على هذا الفكر. ومع ذلك ترى حكام بلادك قد تورعوا في هذا وتمهلوا وتألوا، وإلى يومك هذا وقد مضت سنون لم نسمع أنهم أطاروا رقابا تستحق القتل والقطع عند كثيرين. ثم انظر إلى نصرتهم للتوحيد والسنة، وكيف يربون الطلاب في المدارس من الصف الأول للابتدائي إلى آخر المراحل الدراسية على التوحيد والسنة، على أن لا يعبد إلا الله، على النهي عن وسائل الشرك، على النهي عن الشرك أصلا، عن إثبات أسماء الله وصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، على محاربة الصوفية والدعوة إلى الاحتفال بالموالد. هذا موجود في مقرراتنا الدراسية، في مقررات الطلاب الدراسية ربونا على أمثال هذه المسائل الاعتقاد، وكثير من مسائل الاعتقاد مما عليه سلف هذه الأمة. ثم انظر إلى هذه الدولة وكيف أوجدت رجال الحسبة ومكنتهم وساندتهم، وكلمات الأمير نائل في هذا الباب كثيرة، وإن كان يوجد نقص وليس أحد خال من نقص وتقصير، لكن يوجد شيء اسمه رجال حسبة ينادون في الطرقات في الصلاة في الصلاة، والناس ممنوعون من فتح محلاتهم ومتاجرهم في وقت الصلاة. نبئوني خبروني في أي دولة في العالم يوجد حسب هذا؟ ومع ذلك يأبى أولئك الخوارج وأذنابهم ومن تأثر بهم من أهل الجهالة إلا أن ينافذوا هذه الدولة. ويأتي الدكتور عبد العزيز آل عبد الرحيم بمثل هذه الأزمات، ثم يخرج هذين المقالين في إضعاف عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر، واستأتي مناقشته تفصيلا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
فبعد أن أخذنا المقدمات في مناقشة مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد الرحيم، أبدأ الآن مستعينا بالله الذي لا إله إلا هو في مناقشة المقال الأولي ثم المقال الثاني. يقول في مطلع هذا المقال وهو بعنوان ضوابط مسائل الطاعة، يقول: نخلص من خلال استقراء كلام جميل من العلماء المحققين. تأملوا إخواني وسط هؤلاء العلماء الذين نقل منهم بأنهم العلماء المحققون، مع أن أكثر نقله عن العلماء المتأخرين، ولم ينقل في هذه المسألة عن العلماء المتقدمين إلا قلة، مع أن مسائل السمع والطاعة قد تكلم فيها العلماء الأولون كثيرا كما سبق بيان ذلك في المقدمات، بل لا يكاد كتاب من كتب الاعتقاد إلا وأن تذكر مسألة السمع والطاعة. ثم وصف هذا الكلام بأنه جميل. أتظنه قرر في هذه الأوراق وفي هذا المقال السمع والطاعة للحاكم سواء كان ظالما أو عادلا في زمن الناس محتاجون فيه لهذا التقرير؟ كلا، بل ذكر أمورا ونقى أخذها بالمناقيش من كلام ظنه مؤيدا له وليس كذلك. وسبب خطأي في هذا كما سيأتي بيان ذلك أنه اعتقد فصار يقرأ، فكلما يستلوح من كلام أنه يؤيد كلامه يأخذه ويثبته، فأتى بتقريرات تخالف ما يقرره أهل السنة في باب السمع، في باب السمع والطاعة. وأكثر التقريرات خطأ في فهمه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وبعضه قد يكون صوابا لكن الناس ليسوا محتاجين إليه في مثل هذا الزمن، وإفراده يدل على أن وراء الأمر ما وراءه. قال أولا أن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أصحاب الولايات الشرعية؟ أيريد بهذا الكلام أن الطاعة لا تكون إلا لمن يحكم بكتاب الله ومن حكم بغير كتاب الله هو كافر لا يسمع ولا يطاع له؟ أم يريد بهذا أن الطاعة تكون للمسلمين دون الكافرين؟ أم يريد بهذا أن الطاعة تكون لمن هم يقيمون التوحيد ويدعون إليه بخلاف من ليسوا كذلك إلى آخره؟ ثم نقل كلام للشوكاني وقال: مولى الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كان له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. هذا إذا قرأه الإنسان ولم يدقق فيه يتبادر إلى ذهنه أن من تغلب فليس له سمع وطاعة لأن ولايته ولاية طاغوتية، وقد تقدم أن هذا خلاف قول أهل السنة. وقد يتبادر له إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله أنه لا سمع ولا طاعة له لأن ولايته ليست ولاية شرعية إلى آخر ما قد يتصور من وراء هذا الكلام. والواقع أن كلام الشوكاني ينبغي أن يضم إلى كلام بقية أهل العلم، وأن يراد بالولايات الطاغوتية أي الولايات الكفرية، وأن الكافر لا يسمع ولا يطاع ولا يطاع له، لكن هو أي الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف لا يريد أن يقرره بهذه الصورة، لأنه لو قرره بهذه الصورة ما حصل مراده وما يرمي إليه كما سيأتي تقريبه لهذا المراد، هو أنه لا سمع ولا طاعة إلا لمن يحكم بشرع الله جل جلاله وعظم سلطانه. لا شك أن الحكم بشرع الله واجب، والبحث ليس في وجوب الحكم بشرع الله، وإنما البحث في حاكم قصر ولم يحكم بشرع الله جل جلاله وعظم سلطانه. هل مثل هذا لا سمع ولا طاعة له؟ إن أهل السنة مجمعون على أن من ترك الحكم على أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه مسلم وليس كافرا، كما حكى الإجماع الإمام ابن عبد البر وأبو حيان وجمع من أهل العلم، والكلام على هذا يطول، وكلام أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم في هذا الباب كثير، لما قالوا كفر دون كفر وقالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه. ثم يقول في ثنايا هذا المقال، يقول رقم 2: لا طاعة لجهلة الحكام إلا فيما يعلم أنه سائغ شرعا، أي أن الحاكم الذي ليس عالما لا يسمع ولا يطاع له في كل شيء إلا ما كان سائغا شرعا. وقوله ما كان سائغا شرعا لفظة مجملة يتبادر إلى ذهن كثير من يقرأ هذا لا سيما في هذا الزمن، وقد شغب على الناس هذا الباب أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم إلا في الواجب وفي المستحب، هذا لجهلة الحكام. فعلى قوله لا فرق بين الحاكم وغيره، لأن الكل يسمع ويطاع له فيما كان واجبا وما كان مستحبا، والمستحب يسمع على غير وجه الإلزام، والواجب يسمع على وجه الإلزام. ثم أراد أن يستشهد بكلام في هذا، فنقل كلمات بعيدة غاية البعد عما يريد. نقل كلاما عن أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، يقول فيه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، يقول: وشرط الأمراء أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم. تأملوا هذا الكلام يا إخواني، وأنه إن قدر على ما يريد الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف فإنه لا يصح من جهات، بل وفهم له خطأ كما سيأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى. أما أولا، لو قيل لا يسمع لهم إلا فيما يقتضيه العلم، لو قيل بهذا لا أدى هذا إلى الفوضى، لأن الحاكم حتى وإن كان عالما قد يأمر بأمر وغيره يخالفه في هذا الأمر بحسب ظنه بما يقتضيه العلم، فيستصبح أمور الناس فوضى، وهذا يخالف المقصد الذي من أجل شرع ربنا سبحانه وتعالى
السمع والطاعة لولي الأمر، فإننا لو قلنا كل واحد لا يسمع إلا بما يقتضيه العلم في نظره لأدى هذا إلى الفوضى، لأن الناس متفاوتون في هذا الباب. ثم ثانيا، تعالوا إخواني ولنقرأ كلام القرطبي من الكتاب نفسه. يقول القرطبي، وتأمل كلام القرطبي، يقول: فأولي الأمر في الآية هم الأمراء، وهو أظهر من قول من قال هم العلماء. قاله الحسن ومالك وله وجه، وهو أن الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم. فإذا الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة، غير أنهم لهم الفتية من غير جبر، وللأمير الفتية والجبر، وهذا القولان أشبه ما قيل في هذه الآية. تأملوا كلام القرطبي، فإن قوله بما يقتضيه العلم أي أنه يريد في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقتضيه العلم، والذي يقتضيه العلم هو السمع والطاعة للحاكم بغير المعصية، على ما تقدم تقرير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طاعته في المعروف. ثم، وهذا هو الوجه الثالث في بيان خطأ فهمه لكلام القرطبي، أما تذكرون في المقدمات وأن قرأت عليكم كلام أبي العباس القرطبي لما قال إنه يسمع ويطاع الحاكم حتى في المباح، تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طاعته في المعروف. وكلام العالم يفسر بعضه بعضا. إذا قوله بما يقتضيه العلم أي الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة فيه أوضح أن يسمع ويطاع للحاكم بغير معصية الله. وقوله إنما الطاعة في المعروف أي إنما الطاعة في الواجب والمستحب وفي المباح، لا تكون الطاعة في المعصية على ما تقدم بيانه. لكن قلت لكم القوم تبنوا أشياء واعتقدوها، فأخذوا يتصيدون من كلام أهل العلم ما يظنونه مؤيدا وداعما لما يقولون. ثم قوله إلا فيما يعلم أنه سائغ شرعا، هذا قلت لك ظاهره قد يقول قائل أي في الواجب والمستحب، وكلام أهل العلم كثير لأن يسمع ويطاع لهم حتى في المباح، وإنما الذي يستثنى هو ما كان معصية كما تقدم بيانه في المقدمة. ثم تعالوا إخواني واسمعوا كلاما العز بن عبد السلام نقله هو، أي الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، يظنه مؤيدا لما يقول. وقبل أن أقرأ عليكم كلام العز عبد السلام، ينبغي أن تعلموا ما تقدم ذكره في المقدمات أنه يسمع ويطاع الحاكم بغير معصية الله. معنى هذا لو كانت المسألة اجتهادية ويرى العالم وطالب العلم قولا في هذه المسألة والحاكم يرى قولا آخر فيما يسوغ الخلاف فيه مسائل العلم، فلا يجوز للحاكم أن يلزم الناس بما يختاره، ويفرض أن حاكما يختار أن مس الذكري لا يضره، وغيره من طلبة العلم وأهل العلم يختارون خلاف ذلك، يرون أن من مس ذكره فإن وضوءه ينقض، فقال الحاكم لا يتوضأ أن أحدكم إذا مس ذكره، فلا يجوز الحاكم أن يلزم الناس بقوله بالإجماع، لأن هذه المسائل المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها بين أهل السنة، ولا يجوز الحاكم أن يجعل ما يسوغ الخلاف فيه بين أهل السنة من المسألة لا يجوز يسوغ الخلاف فيها بين أهل السنة، وقد حكى شيخ الإسلام على ذلك الإجماع. لنفرض أن حاكما يرى صلاة الغائب على رجل قد صلي عليه، وأنت لا ترى صلاة الغائب على رجل قد صلي عليه، فلو أمرك لا يجوز لك أن تتبعه، لأنك ستتعبد بخلاف ما تدين الله به، ومن تعبد بخلاف ما يدين الله به تعبد بالبدعة، والتعبد بالبدعة محرم ومعصية، ولا يسمع ويطاع الحاكم في المعصية. هذا أمر ينبغي أن تفكر إليه، أن ما يسوغ الخلاف فيه من مسائل اجتهادية بين أهل السنة لا يجوز للحاكم أن يلزم الناس بقوله. وقد بينت هذا في رسالة بعنوان إجماع أهل التقوى على حرمة توحيد الفتوى، ونقلت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وأن إلزام الحاكم بأحد القولين الذين يسوغ الخلاف فيهما هذا لا يجوز شرعا بالإجماع. ويقول شيخ الإسلام: وإنما للحاكم أن ينشر قوله بحسب منصبه، لكن ليس لو أن يلزم الناس بقول هذا بخلاف أمور المباحة، فإنه لو أمر في الأمور المباحة بأمر فإنه يجب على الجميع أن يتبعوه، لأن هذا لا يعارض غيره، وليس فعل المباح في أصله معصية، فإذا أمرك به وجب عليك أن تنقاد لقوله كما تقدم بيان ذلك في المقدمة. قد تقول: ألم يشتهر عند أهل العلم قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ اعلموا إخواني أن هذا القاضي هذا أول، وقد بيّن هذا ابن قدامة وغيره من أصحاب مذاهب الأربعة. ثانيا، ليس للقاضي مطلقا، بل هذا للقاضي عندما يترافع إليه رجلان. فلو ترافع إلى قاضي رجلان، أحدهما ابن باز رحمه الله تعالى، والثاني الألباني رحمه الله تعالى، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: ابن باز على قول، والألباني على قول، والقاضي له قول ثالث المسألة، فأفتى بقوله، فإنه يلزم هذين الإمامين أن يأخذ بقول هذا القاضي. هذا بالإجماع، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف أي القاضي، هذا الضابط الأول. الثاني فيما يسوغ الخلاف فيه، الثالث إذا ترافعوا فيه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وحكى عليه إجماعا، وكذلك ابن قدامة وجمع من أصحاب المذاهب من المذاهب الأربعة. يقول عز السلام، وهذا يظنه الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف مؤيد ما يريد أنه لا طاعة للحكام الجهلة. يقول عز السلام: فلو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه، فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع فعله نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف. يعني لو أنت رأيت أمرا محرما أمرك به الحاكم، وهذه المسائل مما يجب الخلاف فيه، وأنت ترى حرمته ولك سلف في ذلك، هل تسمع وتطيع الحاكم؟ يقول عز السلام: به خلاف. والواقع أن المسألة إجماعية كما بين ذلك شيخ الإسلام، وأنه لا سمع ولا طاعة للحاكم في هذه المسألة. الدكتور أتى بهذا يظن يؤيد ما يريد، ثم أتى بعد ذلك قال: وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع. أي أنه ماذا؟ أي أنه مباح في الشرع، لا أنه مأذون في الشرع أي منزلة الواجب والمستحب، أي أنه مباح في الشرع. فإذا كان الحاكم جاهلا فأمرك بأمر وأنت لا تعرف هل هو حلال أم محرم، هل هو مباح أو غير مباح، لا تستأنف السمع والطاعة له حتى تتثبت أن الأمر مباح، لأنك تجهل وهو يجهل هو الحق، وهذا ليس مما نحن نبحث فيه. وما الداعي لذكره في هذا الزمن الذي قل فيه السمع والطاعة عند كثير من الناس، ولا أحد ينازع في مثل هذا. لذا ليس للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف تمسك في مثل هذا الكلام، إلا إذا أوهم كما قلت لكم في المقدمة، يريد أن يوهم أن الجاهل لا يسمع ويطاع له إلا في الواجب وفي المستحب، وكلام العزة بسام خلاف هذا، وأنه يسمع ويطاع له في المباح لكن فلا تأكد أنه مباح. ومما قال الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف أيضا في الرقم الثالث، يقول: لا طاعة مطلقة إلا الرسل عليهم السلام، فليس من مخلوق من أمره حتم في إطلاق إلا الرسل عليهم السلام، ومن أمر بطاعة الملوك والحكام مطلقا فضبان. هذا حق، ليس أحد يطاع مطلقا إلا الله ورسله، هذا حق، وليس هذا محل نزاع ولا إشكال. هل يقول أحد اسمع وأطع للحاكم حتى في معصية الله؟ إلا لا أحد يقول هذا ولا يجوز، وهذا مخالف الإجماعي. هذا معنى قول أهل العلم لا طاعة مطلقا، لكن ليس معنى هذا أنه لا يسمع ويطاع له في المباح كما تقدم بيانه في المقدمة. ثم تساءل: لماذا الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف يفرد هذا الأمر؟ هل عندنا من يقول اسمع وأطع للحاكم حتى في معصية الله حتى يحتاج أن يفرد هذا بهذه الصورة؟ أنا عن نفسي وأيم الله لا أعلم أحدا يقول اسمع وأطع للحاكم حتى في معصية الله، ومن قال ذلك فهو ضال، ولا أعرف أحدا يقول هذا الكلام، لكن أعرف كثيرين يفهمون بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسيأتي مناقشة بعضهم. فكان الأولى بالدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف أن يشتغل بالرد على هؤلاء، لا أن يأتي بما يقوي موقف هؤلاء الضالين بباب السمع والطاعة من التهوين بأمر السمع والطاعة. ثم نقل الدكتور كلاما لشيخ الإسلام، يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حلا فقد ضل في ذلك، هذا حق كما تقدم بيانه، فلا سمع ولا طاعة لا لعلماء ولا لحكام على الإطلاق، وإنما الطاعة مقيدة بكونها في المعروف أي في غير المعصية. يقول بعد ذلك، وهذا هو الرقم الرابع، يقول: من المسائل المعلومة أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فأحد في شك من ذلك؟ تقدم أنه لا إشكال في ذلك، لكن انظر إلى الدليل. سيأتي الآن بنقولات إذا قرأها من لا يدري ومن عنده غبش في هذا الباب، وما أكثر الذين عندهم غبش في هذا الباب، تصوروا أن المراد من هذه الكلمات أن الحاكم إذا عصى الله فلا يسمع ولا يطاع له مطلقا حتى فيما ليس هو معصية. اسمع ماذا يقول. يقول: وكتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. يعني إذا حصل ظلم من الأمير، أي من الأمير الذي خوله من ولي الأمر، هو نائب بولي الأمر العام هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة يقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. بهذا المثل يوصل لك أمرا أن عمر يرى أن الحاكم الذي ظلم لا سمع ولا طاعة له على الإطلاق، هذا ضلال لأنه مخالف للأدلة السابقة ذكر في المقدمات المعتقدة للسنة السابقة ذكر في المقدمات، ثم ثانيا مخالف أيضا لقول عمر كما عند الآزر وغيره، ثم ثالثا كلام عمر عن نوابه. عمر له الحق أن يعز نائبه وأن يثبته وأن يقيد الطاعة له بصور معينة، ومما قيده عمر رضي الله عنه هذا، فلا يصح أن ينزه هذا الكلام على الحاكم العام، لأن هذا مما يرجع لي ولي الأمر العام. أظن الفرق بينهما واضحا إن شاء الله تعالى. ثم يقول بعد ذلك: قال الحافظ بن حجر: ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم؟ فقال له: أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ انظر يا إخواني، هذا الأثر واضح في أنه يريد أن يقرر من ورائه أن من عصى الله فلا سمع ولا طاعة له مطلقا، وهذا خلاف معتقد أهل السنة. إذا ماذا يقال في هذا المثل الذي لقى الحافظ حتى هذا يراد في المسألة الشرعية كما تقدم بيانه؟ بدلاً قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. أما قال ولي الأمر مثلا الإشارة الحمراء كيف عندها؟ نقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، وهذا لا يوجد في كتاب السنة؟ كلا، هذا لا يقع في المباحات، وإنما المراد في المسائل الشرعية كما تقدم بيانه، فإنما تحاكى في المسائل الشرعية والتي يسوق الخلاف فيها إلى ما قاله الله ورسوله. أنت يا ولي الأمر في هذا كعامة الناس. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق العلماء على أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو منقوض. أحد ينادى في هذا؟ الحاكم إذا في مسألة خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا فالحكم نافذ غير نافذ. وكلام ابن تيمية في الحاكم العام وفي القاضي أيضا، فإن حكم منقوض هذا خارج محل نزاع كما تقدم، لأن مثل هذا يكون معصية. لكن قلت لكم باجتزاز هذه النقولات وبإبرازها يريد أن يوصي إليك أمرا أن الحاكم الذي عفى الله لا سمع ولا طاعة له مطلقا. ثم أتى بكلام ابن القيم، هذا من أعجب ما ينقل: والله من لا يدري ومن لا يتتبع القوم قد ينظر بكلامه وينخدع. أتى بكلام ابن القيم يقول ابن القيم: لا سمع ولا طاعة إلا في المستحب والواجب، لا إلا في المستحب والواجب. عجيب هذا المكان البقيم. يقول بقيم بيد قيم: إذا على هذا استوى هو وغيره. فيقول بقيم رحمه تعالى: نعم هو استوى مع غيره، لأن طاعته إنما تكون في الكتاب والسنة مقيدة بطاعة الله ورسوله. إذا قرأت هذا الكلام تعجب غاية العجب، يعني بقيم قال بإجماع أهل السنة أن لا سمع ولا طاعة الحاكم في المباح. وقبل أن نقرأ عليكم كلام بقيم، اعلموا إخواني أن كلام الإمام بقيم بإعلام مقيم وكلامه في الرد على المقلدة الذين يتعصبون للعلماء، إذا كلامه في من؟ في العلماء لا في الحكام، على أحد التفسيرين أن ولي الأمر يراد به العلماء، وهذا هو نص كلامه، لكنه لبس بهذا النقل، لأن ابن القيم ذكر أن ولي الأمر يطلق على العالم باعتبار وعلى الحاكم باعتبار، وكلامه في هذا على من؟ على إطلاق ولي الأمر على العلماء، لأنه يرد على من؟ على المقلدة كما تقدم بيانه. يقول قال ابن القيم: فإن قيل فما هي طاعتهم المختصة بهم؟ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم. قيل: وهذا هو الحق، وطاعتهم إنما هي تبع للاستقلال، ولذا قرنها بطاعة الرسول ولم يعد العامل وأفرغ طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعا كما يطاع أولي الأمر تبعا، وليس كذلك، بل طاعته واجبة استقلالا. هذا يا إخواني في من؟ في العلماء للحكام بأحد التفسيرين في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الكتاب موجود، ارجعوا إليه تروا كلامه مفصلا في هذا، وهذا من التدليس. أسأل الله يعافيني أن يعافيني وياه. أو من سوء الفهم، والله أصدقكم بأمر، قد سبق ورددت على كلام الدكتور فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، له كتاب في ذلك مواقف الإيمان العملية والقولية، ورأيت عنده لبسا كثيرا في تصور كلام أهل العلم وفي معرفته. وأحيانا يأتيني شيء في نفسي أنه يتعمد لمقاصد، وأحيانا أقول إحسان للظن أن هذا من عجلته، ولأن الرجل اعتقد ثم أراد أن يستدل، فما إن يقع على نص ظاهره يؤيد ما هو عليه إلا ويفرح به ويطير بهذا النصب يأتي. ومن شاء أن يرى إثبات ذلك فيما ذكر فليرجع إلى الدرس المسجل في هذا. ثم يأتي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول: وبين شيخ الإسلام في موطن آخر أن أهل السنة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به. هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. يقول لا تطع الإمام في كل ما يأمر به، يعني المعصية لا تتبعه في ذلك، بل ولا يوجبون طاعته إلا فيما تسوق طاعته بالشريعة. ما الذي تسوق طاعته بالشريعة؟ أي في غير المعصية والحق تسوق فيتجوز وتأذن الشريعة. قال: فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح ولا إشكال فيه. ثم أتى بنقل من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا النقل رأيت الحركيين وذوي الحماسة والسروريين وغيرهم ممن عندهم خلل في باب السمع والطاعة يتواردون على هذا النقل، وهم يرددون فيما أعلم قبل 15 سنة. هذا النقل موجود في مجموع الفتاوى من كلام ابن تيمية، يقول فيه شيخ الإسلام، وهو كلام مشكل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية. هذا منه العدل. قال: وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة في الجهة. معنى الشطر الآخر من الكلام أن الإمام غير العدل لا يطاع إلا في المستحب والواجب، أما المباح فلا سمع ولا طاعة ولا طاعة له. فإن كان الكلام هكذا فهذا مردود من أوجه، يعني فهمهم له وتمسكهم به. أما الوجه الأول فالشريعة أمرتنا بالسمع والطاعة للحاكم مطلقا إلا في معصية الله، بل وكما ذكرت في المقدمات، بل والنصوص واضحة أن الحاكم العاصي غير العدل يسمع ويطاع بغير معصية الله. ففي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والا فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يدعن يدا من طاعة. انظر إلى هذا الحديث وكيف أن هذا الحاكم عاقل وهذا موقف منه. بل وفي البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبه وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ووضح حديث عوف بن مالك أي في المعصية، وعلى هذا إجماع أهل السنة كما تقدم بيانه في المقدمات. بل وفي صحيح مسلم حديث حذيفة، وتأمل هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك أخذ مالك. انظر إلى هذا الحاكم عاصم وهو غير عدل، ونحن نؤمر بالسمع والطاعة له في غير المعصية بثلاث أدلة أخرى، وإن كان على هذه الصورة هو ظالم يأخذ الأموال ويضرب بغير حق. إذن يا إخواني يجب أن نعرف معتقد أهل السنة بهذا الباب، وكلام الشيخ الإسلام إن كان على ظاهره فهو مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل مخالف لعموم قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، كما تقدم بيانه في المقدمات. فإن هذه النكرة مضافة تشمل أي ولي أمر سواء كان عدلا أو غير عدل، فما بالهم ترك النصوص للكتاب والسنة وفزعوا إلى كلمة الله أعلم بالمراد بها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم أمر آخر، هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخالف كلاما له كثيرا في السمع والطاعة الحاكم بغير المعصية. يقول في منهاج السنة رحمه الله تعالى في المجلد الثالث: لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف أي غير المعصية. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الله، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقال: ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، إلى آخر كلامه. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر السمع والطاعة الحاكم بغير معصية الله سبحانه وتعالى، ولم يفرق بين عدل ولا غير عدل. الأمر الثالث أيضا كلام أهل السنة في باب الاعتقاد، فإن كلامهم كثير في السمع والطاعة للحاكم ضرا كان أو فاجرا، ولم يفرقوا بين حاكم عدل وغير عدل. فلماذا تركوا الأدلة من الكتاب والسنة أولا وكلام شيخ الإسلام بمواضع ثانيا، وما عليه إجماع أهل السنة وقرروا في كتب الاعتقاد ثالثا، وفزعوا إلى كلام لشيخ الإسلام الله أعلم بالمراد منه؟ ويذكرني سميعهم هذا بالجهمية، فإن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية قرر كما يقرر أهل السنة رؤية الله يوم القيامة، فأتى هؤلاء الجهمية فتمسكوا بكلام لمجاهد أولا لا يصح عنه، ثم حمال أوجه لأن الله لا يرى يوم القيامة، فرد عليهم الدارمي ردا جميلا مؤصلا مفيدا يصلح في مثل هذا. يقول الدارمي رحمه الله تعالى في رد على الجهمية: فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الأمثال، فهذه آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مجهوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين. ثم قال الدارمي رحمه الله تعالى: فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعده، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تؤثرونه عنه بأسانيد وتكثرون بأسانيد مثلها أو أنقل أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما هو خلافه عندكم؟ فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المتشابه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لاحظوا قوله وصدق رحمه الله تعالى: كيف تأخذون كلام مجاهد وتركتم النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هذا في هذا الباب؟ ثم قال بعد ذلك: ونظر المجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق. إن الذي يريد الشذوذ عن الحق ويتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشروع من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وصدق، كيف تأخذون كلمة ابن تيمية الله أعلم بالمراد بها تخالف كلامه هو نفسه، وأيضا تخالف ما ذكره الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، وتخالف كلام معتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى. وفزعتم إلى هذه الكلمة دون هذا كله وأخذتم ترددونها. والله يا إخواني قد دخلت عدة مواقع في الإنترنت ممن عندهم غبش في هذا الباب، ورأيت يصدرون كلام ابن تيمية ويعولون عليه كثيرا دون بقية كلامه ودون ما عليه أئمة السنة في هذا الباب وما هو معتقدهم ودون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل رأيت أحدهم أخرج كتابا بعنوان المنتقد من كلام ابن تيمية، وممن انتخبه هذا الكلام دون الكلام الذي فيه السمع والطاعة في الحاجة بغير معصية الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر الدكتور قال في رقم 5، قال: حذر السلف الصالح من تلك الطاعة الفاسدة، طاعة المخلوق في معصية الله، في أثار كثيرة. صدق، إن السلف حذروا من طاعة المخلوق في معصية الله، لكن تحذيره من إهمال هذا الأصل ومن الخروج على السلطان ومن التشويش عليه ومن دعوة الناس إلى عدم السمع والطاعة عليه أكثر وأكثر. فما بالك أتيت بهذا الكلام وتركت كلامهم كثير، لا سيما في عصر نحن محتاجون إلى تأكيد هذا الأصل، وقد حضر عند الناس زعزعة في هذا الباب. وممن عنده زعزعة في هذا الباب الدكتور نفسه كما ترون في مقاله هذا. فإذا كنت أنت أيها الدكتور عندك غبش في هذا الباب، وكثير من شبابكم في تجمعاتكم عندهم غبش في هذا الباب، وأرشدتم كثيرا من العامة، فكان الأولى بك لو كنت راضحا أن تقرر أصل السمع والطاعة لا أن تأتي بما يضعف هذا الأصل. ثم نقل مما نقل في كلام السلف قال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة مقالة الرعية قد أمرنا بطاعته، أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التقاعد. حق، إذا خالف السنة المراد هنا بالسنة ما يقابل البدعة، يعني ارتكب ماذا؟ البدعة. خالف الرعية أطيعوه في معصية الله فإن الله يعاقبهم بهذا، وهذا خارج محل النزاع. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد كان حاكمه المعتصم يدعو إلى القول بخلق القرآن وهو قول كفري بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يكفره لأنه رأى أن عنده مانعا من الجهل والتأويل، فلم يكفره إمام أهل السنة رحمه الله تعالى بل وأمر بالسمع والطاعة له. فهذا الإمام أحمد يعيش مع حاكم داعية إلى كفر بالإجماع ولم يكفره ولم يشق عطاء الطاعة، ويأمر الناس أن يخرجوا عليه أو أن يخذل الناس بهذا هذا الباب رحمه الله تعالى. بل كلامه في هذا الباب كثير في تقرير السمع والطاعة لكل حاكم متغلب ولو كان عاصيا، كما تقدم قراءة بعض كلامه في المقدمات. ومما ذكر الدكتور قال: وقد سلك هذا المسلك أئمة كبار كالإمام مالك بن أنس عندما منعه السلطان من الفتيا بأن يمين المكره لا تنعقد، فلم يمتنع بدعوى طاعة ولاة الأمور. يعني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى منعه السلطان، قال: لا تفتي بأن يمين المكره لا تنعقد، فلم يستجب له الإمام مالك. هذا حق، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يدعو إلى حق، إلى أمر جاءت به الشريعة، والحاكم يريد أن يسكته، وليس له حق أن يمنعه من أن يبلغ دين الله والناس بحاجة إليه، ولم يقم بهذا الأمر من يكفي حتى يكفى الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا شيء، وما تريد أن تشير إليه من وراء هذه الكلمة شيء آخر في أن تشير إلى أصحابك بقولك لهم لا تتوقفوا إذا أوقفكم ولي الأمر. إن أصحابك الثوريين وإن السوريين قد أوقفهم ولاة الأمر في يوم كانوا يظنون فيه قوتهم كسلمان العودة وصبر الحوالي وناصر عمر وأمثالهم، قد أوقفوهم لما خرجوا وأشهروا عدم السمع والطاعة والتجديد على ولاة الأمر. هم يدعون إلى بدعة، فيجب عليهم أن يتوقفوا بلا أمر من ولي الأمر، فكيف إذا أمر ولي الأمر؟ بخلاف فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يدعو إلى دين يرى أن فرض الكفاية لا يقوم إلا بدعوته، فمنع ولي الأمر له لا يجوز، ومن كان مثل حالي فحق له أن يفعل كفعل الإمام مالك. لكن لا يتمسك بهذا دعاة البدعة والشر فيقول هذا الإمام مالك لم يتوقف لما وقفه الأمر، شتان بين دعوتكم ودعوة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان في ضمن مقولاتهم قال: وكذا عدم طاعة الحسن، قال وكذا عدم طاعة الحسن في الصباح المامون في منع من وعظه واستمرار المسجد إلى آخر كلامه. وقد ذكرت لكم أن هذا مثل ماذا؟ مثل فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفعلهم لون وفعل أولئك الحركي لون آخر. وفي مقال آخر مقدمات في مسائل الإمامة قرر أنه في حالة الاختيار اشترط شروط لولي الأمر، ذكر أمورا مجمل عليها وأمورا مختلفا فيها. ولا تسأل يا إخواني لماذا يفرد هذا في مقاله؟ أنحن في حاجة لمثل هذا؟ أو أنه يريد بمثل هذا أن يشير إشارات إلى كثيرين بأن يغر صدورهم على واقع كثير من المسلمين في بلاد العالم تجاه ولاة أمورهم، فيكون سببا للفوضى وسببا لسفك الدماء بغير حق؟ أهلنا الآن في حالة اختيار ولي الأمر حتى ندرس هذه الشروط أو أن نبرزها للعامة؟ نعم، لو ذكرها في مؤلف لكان الأمر سهلا، لكن أن يبرز هذا في مقال إن وراء هذا ما وراءه، لا سيما إذا عرفت حالة الدكتور كما تقدمت إشارة إلى حاله. ثم قد نقل كلاما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسرح به أشد الفرح، قال عنوان في هذا المقال الثاني: واجبات الإمام وحقوقه. قال: وقد أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى تلك الواجبات والحقوق بقوله: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. إذا أخذت هذا الأثر وحده هكذا قلت إن علي رضي الله عنه يشترط للسمع والطاعة للحاكم أن يكون صالحا، لأن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، وأنه إن لم يحكم بما أنزل الله ولم يؤدي الأمانة أي أخذ الأموال غير حق فإنه لا سمع ولا طاعة له. وهذا خطأ كبير مخالف لما تقدم لكم الأدلة والاعتقاد أهل السنة كما تقدم بيانا، بل إن أهل السنة مجمعون على أن من ترك الحكم بغير ما أنزل فإنه لا يكون كافرا كما نقل الإجماع ابن عبد البر وأبو حيان وجمع من أهل العلم. فإذا هذا الحاكم ليس كافرا فكيف يريد أن يأخذ من هذا الأثر أمرا هو عدم السمع والطاعة للحاكم الفاسق والمخالف إجماع أهل السنة؟ فإن قلت على ماذا يحمل أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، يقال يحمل أثره رحمه الله تعالى على تأكيد السمع والطاعة للحاكم الذي يقوم بحقوق المسلمين، وعلى تأكيد أن يقوم الحكام بدين الله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من كلامه أنه لا يسمع ولا يطاع للحاكم مطلقا، لأن هذا الفهم مصادم لإجماع أهل السنة ومصادم للأدلة الشرعية كما تقدم بيانه وأيضا سبق ذكره في المقدمات. لكن القوم أصحابه شبهات يأخذون ما يظنه مؤيدا له ويدعون الكلام المحكم الكبير. ثم تأمل الإخوان لكلاما آخر لعلي رضي الله عنه، قال: وكلام علي الآخر هذا ينقل الكلام الأول وقد نقله هو. قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمن هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة، إلى آخر كلامه. هذا علي رضي الله عنه يقول لا بد من أمير ولو كان فاجرا، فكلام علي يفسر بعضه بعضا، وينبغي أن يحمل كلامه غير المحكم والذي فيه تشابه على بقية كلام أئمة السنة وعلى كلامه الآخر رضي الله عنه وأرضاه. علق الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف على كلام علي هذا، واسمعوا إلى هذا التعليق وكيف أن الرجل لم يستطع أن يكتم اعتقاده تجاه ولاة الأمور. يقول في الحاشية: لكن في مثل هذه الأزمنة لا تكاد تعرف الإمارة الفاجرة فضلا عن البرة والله المستعان، يعني الآن لا توجد لا إمارة فاجرة ولا إمارة برة، إذا ما الذي بقي الإمارة الكافرة. يقول لا تكاد، لا يمكن أن يسلم بصورة مجزومة حتى لا يلحق بتبعة هذا، فيتم بالعبارات المطاطة مثل هذه حتى إذا سوقوا بكلامهم قالوا احنا نقول لا يكاد. يقال لا، اذا كنت تستثني الدولة السعودية لماذا لم تستثنيها؟ واذا كنت تستثني حكومات بينها لماذا تستثني الكلام هكذا مع حال مع هذه العبارات التي ذكرتها في المقالين حتى تهيج الناس، ثم تأتي بعبارات شديدة حتى تريدهم أنه الآن لا توجد دولة مسلمة، لا توجد حكومة مسلمة، لا يوجد حاكم مسلم، وتتأسى بقولك أين الولاية الفاجرة، فضع الولاية الفرقة. إذا تفهموا هذه الأمور يا إخواني يكونوا فطنين لتلاعب أمثال هؤلاء. والدكتور عبد العزيز عبد اللطيف في مقاله في الحاشية أحال على كتب أردت الوقوف مع كتابين، لأن هذين الكتابين قد انتشر في زمن. أما الكتاب الأول فهو كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله الدميجي. إذا قرأت هذا العنوان فرحت به، قلت الله أكبر، تقرير للإمامة كما هو عند أهل السنة والجماعة. وصدقوني يا إخواني إنه ليس تقريرا للإمامة عند أهل السنة والجماعة، بل أشبه ما يكون بتقرير الإمامة عند الخوارج، كما سيأتي نقل شيء من ذلك. قال الدميجي أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس البخاري: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله. انتبه إلى قوله ما أقام فيكم كتاب الله. ثم أتى بحديث ابن حسين وفيه: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، أخرجه مسلم. لاحظ قوله ما أقام فيكم كتاب الله وقوله بعد ذلك يقودكم أي شيء بكتاب الله. فيأتي الدكتور عبد الله الدميجي في كتابه الذي يسميه كتابا في الإمامة عند أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ يقول: فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله، أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع ولا طاعة، وهذا يقتضي عدله، وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة. يعني هو الآن يتكلم عن حاكم ماذا؟ فاسق. يقول هذا الفاسق يجب أن لا يسمع ولا يطاع له، هذا عقيدة من؟ عقيدة الخوارج. ثم يقول: أما المكفر فهي تجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق بيانه في السبب الأول والله أعلم. هذا كلام باطل عاطل، وهو معتقد أهلي وهو معتقد الخوارج، وما عندهم نفس في هذا الباب، أعني في الحاكم الفاسق. فإن قلت ما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم ما أقام فيكم كتاب الله إلى آخره، فيقال إنه قد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ كتاب الله بمعنى حكم الله. ففي حديث عائشة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. ليس المراد ليس بكتاب الله، لم ينص الله عليه بكتاب ولا رسول الله بكتابه، وإنما المراد أي ليس مخالفا لما في الكتاب والسنة كما بينه الأئمة من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهما. إذا عبر بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بمعنى ماذا؟ بمعنى حكم الله. فإذا ما أقاموا فيكم كتاب أي ما أمروكم بما يقتضي حكم الله، أي بما لا يخالف حكم الله، لأنهم إن أمروكم بما يخالف حكم الله صار أمرا بمعصية الله. وهذا قد بيّت الأدلة الكبيرة أنه لا سمع ولا طاعة ولا طاعة فيه. ثم يقال، وهذا هو الجواب الثاني، إن قدر أن المراد بكتاب الله هو نعم الحكم بكتاب الله، مع أنه ليس كذلك، إن قدر فيقال أطلق هذا من باب الغالب، وأكثر الأئمة الأولين كان يحكمون ماذا؟ بكتاب الله على أخطاء كانت تحصل عندهم. والقاعدة الأصولية المجمع عليها أن ما ذكر من باب الغالب فلا مفهوم له، لا يقال ما عداه لا يسمع ولا يطاع ولا يطاع. الوجه الثالث يقال إن غاية ما في هذا الحديث على فهمكم أن مفهومه إن لم يقل فيكم كتاب الله فلا تسمع ولا تطيع له، يقال هذا مفهوم، وهذا مفهوم خالف ماذا؟ خالف منطوقات ليست قليلة بل كثيرة عليه إجماع أهل السنة. والقاعدة المتقررة أن المفهوم إذا خالف المنطوق قدم المنطوق. الشاهد أن القوم أصحاب نفسه ويا ليتم يقفون عند هذا الحديث، بل تجرؤوا ونسبوا هذا إلى من؟ إلى أهل السنة. الدكتور نفسه الدميجي في كتاب نفسه، وهذا ما يدل على نفسه وعدم تحريره إن كان بغير قصد من، أما إذا كان بقصد من فالله حسيب كل امرئ، يقول في هذا الكلام يريد أن يقرر أن الإمام أحمد يقول إذا كان حاكم مبتدع فاخلعوه. يا رجل ابحث عن غير أحمد، لا تقل هذا في الإمام أحمد، فإن كلام الإمام أحمد كثير في هذا الباب. مثل الإمام أحمد لا يسمح بأن يفهم كلامه في هذا الباب خطأ، لأن كلامه كثير في تقرير السمع والطاعة الحاكم وإن كان مبتدعا وإن كان فاسقا ما دام مسلما. يقول الدميجي لقد صرح الإمام أحمد بالخلع للمبتدأ عند الإسباعة، فذكر ابن أبي يعلى في كتابه ليلة القدر الحنابلة كتابا ذكر فيه بالسند المتصل، كذا بالسند المتصل لاعتقاد الإمام أحمد، قال فيه: وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. انتهى كلامه. إذا قرأت تعجب، أقول هذا يكون من إمام من أئمة السنة؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد بدع وردنا الحسن بن صالح بن حي لما أي شيء، لما تبنى ما تبنى من أن يصلى خلف أئمة الفجور، كيف يقول هذا الكلام رحمه الله تعالى؟ ورد على هذا الكلام من أوجه، وقد تكلمت على هذا في كتاب بعنوان كشف الشباب العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية، واجتز منه ما يناسب من هذا المقام. أولا، أن نسبة هذا الكلام لإمام أحمد خطأ، فإن هذا من نقل أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي في كلامي عن اعتقاد الإمام اعتقاد الإمام أحمد، فهو إذا ليس من كلام الإمام أحمد بل من فهم أبي الفضل عبد الواحد التميمي. وقد نبه ابن تيمية أن فهمه لكلام أحمد فيه أخطاء لا يعول عليها. ثانيا، زعمه أنه بسند متصل، كلا والله، أين السند المتصل؟ وبين أبي الفضل والإمام أحمد ما يقرب من 50 أو 100 سنة، أيقال في مثل هذا إنه بالسند المتصل؟ ثم ثالثا، أبو الفضل عنده أخطاء عقدية مثله لا يعول عليه، هذا مساء زيادة على أنه يروي كلام أحمد على غيره، على غير وجهه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدميدي هذا ترك كلام الإمام أحمد الكثير واعتمد على هذا الكلام الذي من رجل لا يثق بنقله وسنده غيره متصل، ولبث عما فقال سنده متصل، وكل هذا كما قلت لكم القوم اعتقدوا، فلما اعتقدوا فصاروا يقعون في الكتب، ما ان يجدوا شيئا يؤيد ما هم عليه الا ويطيروا بهذا الامر. والعجيب ان رايت بعض اخواننا يقول: قد درست الدكتور عبد الله الجميجي ورايته يعني رجل يظهر السلفيه، وقد يعني يظهر السلفيه الاخر فلعله فرادى. يقول: يا اخواني، الجميجي لا يزال حيا وهو يسكن مكه، اذا كان فعلا يظهر انه سلفي وانه تراجع عن كتاب هذا السيء فليبين ذلك، لا يزال حيا، قال تعالى: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، تابوا اي ندموا على ما قالوا وفعلوا، واصلحوا ما اخطاوا فيه وبين الناس، قالوا: اننا اخطانا في كلامنا الاول او كتابنا الاول اخر، فلماذا لا يفعل؟ وكتابه لا يزال معتمدا عند كثير من عندهم غبش ممن عندهم غبش في هذا الباب، فان كان تاب فليبدي هذا ويظهره، اما ان يسكت لمصلحه او خوف او غير ذلك ويظهر كلاما يظهر الكلام يغرر به غيره، فمثل هذا لا يقبل من اي احد الا بشروط التوبه كما تقدم بيان في كلام الله سبحانه وتعالى. وايضا ما حال عليه الدكتور كتاب طاعه ولي الامر للدكتور عبد الله الطهيبي، هذا الكتاب صغير في حجمه لكن والله يا اخوان مليء بالضلالات، لا في تاصيله ولا في نقله وفهمه، ولو كان يتبع ما قالوا لعل الله ان يهيئ وقتا يفرض رد خاص على هذا الكتاب، واظن لا نكتفي بجلسه ولا جلستين ولا ثلاث لكثره ما في هذا الكتاب من اخطائه بصدر حجمه. اريد ان اوقفكم على شيء مما في هذا الكتاب، لما جاء الدكتور عبد الله الطريقي في كتابه هذا طاعه ولي الامر وذكر مساله السمع والطاعه، اتى الان ببنيات افكاره باجتهاداته، كان المساله مساله اجتهاديه، كان السلف لما تكلموا في هذه المساله فاصدر تفصيلا، قال بعد ان نقل نقولات، وفي نقولاته لا يفهم كلام شيخ الاسلام بن تيميه ابن تيميه رحمه الله تعالى، يعني يقول: اختلف الناس، ويعني بهم ما هو اشبه بالقول اهل السنه، يعني يذكر في ذلك المعتزله واحيانا الرافضه واحيانا الاشاعره، حتى في موضع من هذه السنه ذكره الطريقي، قال: اختلف الناس، ثم ذكر قول انه في مقام الرد على من؟ على رافضي، ثم ذكر قول الثالث، ثم قال: وهذا القول هو الذي اجمع اهل الحديث الى اخره، فظن الطريقي ان في المساله اختلاف بين اهل السنه، اما تقرا قوله هذا القول الذي اجمع عليه الحديث الى اخره، وانما قوله اختلف الناس هذا كثير في كلام التنميه، اي اختلف الناس سواء من اهل السنه والبدعه يريد ان يرد على طائفه بكلام طائفتي، فالشاهد قال الطريقي بعد ذلك: والذي يظهر لي كان المساله مساله اجتهاد، كاننا الان محتاجون الى بنيه افكاره والى الراي، وهذه المسائل مجبر عليها، وكلام الله ورسوله فيها كثير، وكذلك كلام السلف. يقول: الذي يظهر لي التفصيل هنا، وذلك بالتفريق بين الامر المباح والمنهي عنه، فاذا امر بالمباح مثل كثير من التنظيمات الاداريه ومثل تعلم العلوم الدنيويه وتخطيط المدن ونحو ذلك فهذا يجب امتثاله. طيب الحمد لله. قال بعد ذلك: اما اذا نهى عن امر مباح مثل اكل اللحوم وزراعه بعض الثمار وركوب بعض المركوبات والسكن في اماكن معينه مثل حديث امور السياسه، انتبه، ومثل حديث امور السياسه او التجمعات، ثم قال: هذا محل نظري، يجب الفرق بين النهي الفردي والنهي الجماعي. لا اله الا الله. يعني اذا نهى نهي عام ما يسمع للطعنة. إذا لها شخصا معينا يسمع للطعنة يقطع ذلك. وإن كان جماعيا أي مقصودا به جملة الناس وذلك بأن يصدر فيه تعليمات عامة وقوانين منظمة فهذا لا يطاع فيه، لأنه يعتبر بمثابة التشريع المخالف لشرع الله، لما في ذلك من تحريم الحلال ومنعه ذلك عن الطاعة في المعروف إلى آخره. لا إله إلا الله. إذا عليك أولا يقال يا طريقي من سبقك إلى هذا؟ هذه مسألة كثير كلامها لن فيها كثير، ولم يستثن إلا المحرم. وكان ولاة الأمر من ذاك الوقت مقت عمر، ومن بعد أمر بالأمر عام، عمر وضع السجن وأمر به وأمر يستر فلان ذو فلان، هذا أمر الآن وسمع وطاع له فعل هو خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان يدين ترى الطريق الآن ما نقص عند رسالة زكاة حمراء، يقول هذا أمر عام، يعني أيها الناس يجب عليكم تقطعوا رسالة زكاة حمراء، هذا أمر عام، هذا تنظيم عام، فلا يسمع ويطاع له، هذا شيء والله يعجب أن يخرج من رجل عاقل. ثم يأتي ويريد أن يستدل على كلامه بكلام ابن جرير الطبري، هو كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في واد وهو في واد بعيد. يقول ابن جرير تفسيره: وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، قال: إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمر به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. يعني إذا صار عام نسمع 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 كلام ابن جرير خلاف كلامك. ثم قال: فإن على من أمر بذلك طاعته، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية، أي كل ما ليس معصية يسمع ويطاع له. فكيف تأتي بكلام جرير تظنه مؤيدا لك وهو مخالف لك تبدأ المخالفة؟ وقلت لكم سيبه في أخطار كثيرة ولا يستحق أن يعول عليه، فلعل الله أن ييسر ردا عليه، أو أن ييسر الله من إخوان أهل السنة من يتصدد أمثال هذه الكتب ويرد عليها حتى يعلموا أن هناك أنصار لدين الله ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولما عليه سلفنا، لا أن الناس ساكتون عمن يدعون إلى باطل وينشرونه ويقررونه بين الناس. ثم مما أعجب له غاية العجب، وقد عرفتم حال الدكتور آل عبد اللطيف فيما تقدم، أن الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود في قسم العقيدة، يدرس مثل الطحاوية، ومما يدرسه ما يتعلق بالسمع والطاعة. كيف مثل هذا يؤتمن على أبنائنا في أنظمة الجامعات فينشر لهم سمومه هذه؟ وقد وقفت على كلام شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السياسة الشرعية، يثني على كتاب الشيخ عبد السلام برقس رحمه الله تعالى، يقول: والثالثة، أي يعد بعض الرسائل التي كتبت في باب السمع والطاعة، قال: والثالثة للشيخ عبد السلام بن برقس مدعمة بالأدلة وجيدة. هذا كلام من إمام نائب السنة، لا كلام رجل ثوري، لا كلام رجل نشأ في أحضان الثورية، لا كلام شباب تأثر في الثورة، كلا بل هو كلام إمام وحق، وهو إمام الأئمة السنة في هذا العصر رحمه الله تعالى. ثم مما أرى من المناسب ذكره أن ننبه على أمر، ألا وهو أن بعضهم يثير أمرا ويقول: إن السمع والطاعة إنما يكون للحاكم العام كوقت عمر وأبي بكر، يكون للخليفة العام، أما الحكام الذين هم على دول ودويلات فهؤلاء لا سمع ولا طاعة ولا طاعة له. يقال: أولا من سبقت من هذا؟ هذه مسألة عقدية قررها أهل السنة، ولم يفرق بين حاكم عام على جميع بلاد المسلمين أو على حكام متفرقين على دويلات، وكلام أهل السنة يتناقلون قرنا بعد قرن، وفي زمان كانت توجد دويلات وعلى كل منها حاكم. ثانيا الأدلة عممت ولم تفرق بين حاكم عام أو غيره من الحكام الذين هم على دويلات ودول. ثالثا كلام أئمة السنة على خلاف هذا الكلام، ومن كل الكلمات في هذا الباب أقتصر عليه حتى لا يطول المقام، كلام للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول في الدرة السنية في المجلد السابع: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. لاحظ على بلد أو بلدان، حكى إيش؟ حكى الإجماع. يقول: ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء، ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. انتبه لهذا الكلام العظيم، أول حكى الإجماع، ثاني حكى أن هذا قديم ومع ذلك لم يفصل الأئمة، ثم ذكر أن ما أحدا من العلماء فرق بين هذا وذاك، فكيف يغتر بهذا الكلام من يغتر به؟ ثم ختاما إخواني أريد أن أختم بأمر، وهو أن كثيرا من الحركيين والسوريين والثوريين في وقت ظهور السلطة وقوتها في هذا البلد، أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة، وأن يعز التوحيد والسنة في جميع بلاد المسلمين، صارت لهم طرق وصاروا يتلونون في هذا الباب. فسار طائفة منهم من يقول إذا أراد أن يتكلم في باب السمع والطاعة قال الخروج، قال لا يصح الخروج، وإن الخروج مفاسد وفي جذب الدماء إلى آخره، لا يتكلم على أصل السمع والطاعة، وإنما يدمر على مسألة الخروج. وطائفة يقولون الحمد لله دولتنا أحسن دولة على ما فيها من النقص الآخر، هذا حق، نوجه هذا الذي قبل حق، حق ممن يؤصل هذه المسألة على طريقة أهل السنة ثم يرسل هذا الكلام. أما من يقتصر على هذا الكلام دون تفصيل على ما عليه أهل السنة فإنه تلبيس ولا يقبل منه. ومنهم من يردد أن في المسألة خلافا وأن العلماء كلاما يحتاج إلى تفصيل إلى آخره، يعني يضعفون باب السمع والطاعة كما ترى في مقالي الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ومنهم من يتكلم عن الاجتماع وأن في الاجتماع قوة والأعداء على الأبواب من الرافضة وغيرهم، ولا بد أن نجتمع الحكام ولو افترقنا بعضنا يتكلم، هذا حق من الذي يؤصل مسألة السمع والطاعة على ما عليه أهل السنة. أين منهم من يتكلم على السمع والطاعة على ما عليه أهل السنة للحاكم وإن كان فاسقا وإن ضاق ظهورنا وأخذ أموالنا إلى آخره؟ وقد تجد منهم من يذكر هذا وهم كله لكنهم أصحاب تقية وأصحاب كذب لأجل مصلحة الدعوة، وهذا يؤصلون في كتبهم تأصيلا. وينبغي أن يكون المسلم والسلفي فطنا ولا يقتضى بكل كلام يسمعه. وقد ذكر شيخ الإسلام في الصالح المسلول وفي مجموع الفتاوى أن السلف ما كانوا يقبلون توبة المنافق، يقول أتوب إلى الله، قال لا يقبلون الكلام. يقول ابن تيمية لماذا؟ قال لأن فعل المنافق قبل توبته كفعل بعد توبته، بمعنى أنهم يكذبون ولا نعرف صدقه من كذبه، فمن يتخذ الكذب وسيلة دعوية لا يصدق، لأنه يظهر شيئا ويخفي شيئا والله أعلم بحاله، فيجب أن نكون حذرين في هذا الباب وأن نختبر الناس بأخدانهم، كما قال محمد بن عبد الله الغلابي كما كان يقال أهل الأهواء يتكاتمون كل شيء إلا الألفة والصحبة. فالله الله أن نكون فطنين وأن نعرف أحوال الناس. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم لهداه وأن يجعلني وإياكم أنصار الدين قائمين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يهيئ لنا هدي الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف وجميع من ضل في هذا الباب، فإننا في حاجة ماسة للاجتماع لكن على الحق على الهدى على ما عليه سلف هذه الأمة. وإني أناشد كل من خالف هذا الباب أن يتق الله، فإن الموت قريب، وإن حزبه ومن حوله ومن يصدقون له ومن يقبلون له والله لن ينفعونه في يوم يخلو بهم الرب جل جلاله عظم سلطانه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعز دولتنا بالتوحيد والسنة، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لنصرة التوحيد والسنة هو وأخوانه وأروانه، وجزاكم الله خيرا.